إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ماذا أصاب عوالم التكوين فتجلبب أقمارها بدجوني؟ هل قامت الأخرى فأظلم نورها ودغ الزمان وأغله بمنون؟ اي والله هل قامت الأخرى فأظلم نورها ودغ الزمان وأهله بمنون. يأتي النداء اليوم قد أشجى البتول تخائن يدعى بعكس الحال بالمأمون. فمن المعزي المرتضى؟ من مبلغ المرتضى أن الرضا صاب العدا منه قديم ديوني؟ في طوس يا حدار ثوى واحد من ابناك يا نازحا في طوس. حي الله حي شتتت يا دغر الخنا عصبة الأمجاد طيبة حوت لابا ورد الطاف لولا من غنبر كوفة وسامراء وبغداد وما الرضا مسموم ودته الى هنا ما ادري ايش جنات وفي دغركم يا غلي البيت وحتى رماكم بالبلا وايدي التشتيت ما ادري ايش جنى وياك حتى ما اخذ قضاء ونوحوا على اللي عذب المأمون حاله جمع غدا بعهود لكن ما وفاله وما هجع عنا ردي الذات غالية مأمون وجذا بالرضا يا رجس ويا إنما الأمر والمرجو لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال قال لي أبي غير مرة وإن عالم آل محمد لفي صلبك وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليكم ساداتي وموالي أهل البيت. تجليات علم إمامنا وسيدنا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا العنوان سبق وأن طرقنا في هذا المجلس المبارك وتعرضنا في السنة السابقة في مثل هذه الليلة إلى جهتين حول هذا العنوان. الجهة الأولى كانت حول قيمة أقوال أبي الحسن الرضا عليه السلام عند علماء المسلمين بشكل عام وعند علماء أهل السنة والجماعة بشكل خاص. تعرضنا في وقفة ثانية حول ما يتعلق بعلم الإمام عليه السلام المتمحور أو الذي يتضمن على شيء من الإخبارات الغيبية كقوله لدعبل يا دعبل أضف هذين البيتين وقبر بطوس يا لها من مصيبة وكإخباره في عدة مواطن أنه يموت في دار غربة وأنه يدفن إلى جوار هارون الرشيد. هذه الليلة نريد أن نقف أيضا على ذات العنوان لكن من جهة ثالثة وهي في الإشارة إلى بعض أساليب الإمام عليه السلام في بث المعارف والعلوم وتجلي علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا يخفى أن كل عالم من العلماء حتى يتجلى علمه ويظهر فإن ظهور علمه ليس على درجة واحدة. يعني العلماء حتى يقال أن هذا تجلى علمه، أن هذا وصل إلى مرحلة عالية من العلم، أحيانا نتيجة أو يظهر ذلك من خلال كثرة تلامذته. شوفوا كثرة التلامذة المحصلين الذين وصلوا إلى درجات عالية، كلهم يأتون ويجلسون تحت منبر هذا، أو من خلال كتاباته ومؤلفاته، أو من خلال الأجوبة التي يقدمها على الأسئلة. هذا هو نوع من أنواع تجلي علم هذا العالم. كذلك حينما تأتي إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجد أن تجلي علمهم في الخارج ما كان بنحو واحد. يعني الإمام الصادق عليه السلام أظهر علمه بطريقة معينة، استغل أسلوب معين حتى يظهر علمه إلى الناس. الإمام الرضا عليه السلام استخدم طريقا مغايرا، كل حسب الظرف الزماني الذي كان يعيشه. الإمام الرضا عليه السلام تجلى علمه من خلال المناظرات والاحتجاجات التي كان يجريها، وهذه الفرصة ما تأتت إلى أحد من الأئمة عليهم السلام كما تأتت لأبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان هناك مناظرات، هناك احتجاجات عند بعض الأئمة عليهم السلام، لكن ليس بذات النحو وبذات الكم الذي كان لأبي الحسن الرضا عليه السلام. شوف مثلا الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام، هناك مناظرات أجروها، هناك احتجاجات كانت، لكن لما تقارن هذه الاحتجاجات كما وكيفا بالاحتجاجات التي كانت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام، تجد أن العدد يختلف، تجد أن المكان والزمان مختلف بشكل كامل. إذا الإمام الصادق عليه السلام يكون احتجاجه أو مناظرته بين الآخرين في مجلسه، الإمام الرضا لا، أمام الملأ، حشود مجتمعة. إذا كان الإمام الصادق عليه السلام يناظر ويحاجج واحدة، الإمام الرضا عليه السلام اجتمع إليه في مجلس واحد علماء من مختلف الأمصار، فالكم والكيف مختلف بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه السلام. لهذا الإمام الرضا استغل جانب وعنصر المناظرة والاحتجاج ليجعله هو الطريق ليتجلى علمه صلوات الله وسلامه عليه. عليكم السلام. رخصتكم مولاي. الإمام الرضا عليه السلام وظف الاحتجاج والمناظرة على أصعدة مختلفة. الصعيد الأول أن الإمام الرضا عليه السلام استخدم أسلوب الاحتجاج والمناظرة لإثبات عقيدة التوحيد ولرد الشرك بمختلف أنواعه. شوف لما تجي إلى زمان الإمام الرضا عليه السلام كان هناك نشاط إلى النصارى، وهذا يظهر من خلال تجمعهم وتجمهرهم في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام، وذولا ما كانوا على مذهب واحد. لا، النصارى ما كانوا مذهبا واحدا. يعني هناك نصارى يعتقدون بأن المسيح صلب، هناك نصارى لا يعتقدون بذلك، هناك نصارى يعتقدون بأن المسيح ثالث ثلاثة، هناك نصارى لا يعتقدون بأنه هو الله، هناك نصارى يعتقدون أنه هو ابن الله، فما كانوا على مذهب واحد وعلى مسلك واحد. فأكو جماعة من الذين قالوا بأنه ثالث ثلاثة حضروا ليناظروا الإمام ويحتجوا معه. فالإمام عليه السلام لما حضر له ابن قرة النصراني قال هذا ابن الإمام عليه السلام لابن قرة ما تقول في المسيح، يعني يقول له أنت الآن نظرتك إلى المسيح ما هي؟ هو الله، هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، صلب لم يصلب، ما تقول في المسيح؟ قال هو من الله، المسيح هو من الله. قال الإمام عليه السلام وما تعني بمن؟ أنت تقول من، لكن هذه من حمالة أوجه إلى من أربعة معاني، فأي معنى تريد؟ تريد التبعيض أم تريد منها ما يفيد الاستحالة، أم تريد منها ما يكون بالمناكحة والتزاوج، أم تريد منها ما يكون بين الصنعة والصانع؟ أي معنى تريد؟ تطلق تقول هو من الله وتمشي، لكن هذه من لها معاني متعددة. الإمام عليه السلام يريد يقول له أنت لما تقول من الله أنا لعل المعنى الذي يخطر في بالي أنك تقصد أن عيسى من الله، يعني أنه مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. آخر لا يفهمها بمعنى آخر، أن عيسى من الله، أنه ابن لله. ثالث يفهمها بمعنى مغاير، فأنت أي معنى تريد؟ لهذا قال للإمام فإن كنت تريد من التبعيضية أي بعض من الكل فقد بعضت الله جل وعلا، يعني جعلت الله جزءا وجعلت عيسى الجزء الآخر. يقول هذا أنت ما تقول به، أنت يا ابن قراء لا تقول بهذا القول. قال لأما المعنى الثاني إن كنت تريد بها ما يفيد الاستحالة، يعني مثل الآن لما يقال الخمر من الخل من الخمر، الخمر إذا تعرض إلى درجة من الغليان مع موجود بعض المواد كذا يتحول من خمر إلى خل، فيقول عن هذا الخل أنه من الخمر، يعني أنه صار وتكون من هذا الخمر. يقول له هل أنت هذا المعنى الذي تريده، يعني أن عيسى عليه السلام من الله، أي أن الله جل وعلا استحال فصار عيسى، هذا المعنى اللي تريده؟ أم تريد من أن عيسى من الله، يعني لما تقول فلان منحدر من فلان، فلان ابن فلان، يعني أنه من صلبه من سلالته، إذا تقول بهذا القول يعني الله جل وعلا سبحانه وتعالى قد تزوج بمريم وعاشها، فأنت أي معنى تريد؟ قال إلا أن تريد المعنى الرابع، أي بمعنى الصنعة والصانع، أي أنه كما تقول المنبر مثلا من النجار الفلاني، الجهاز الفلاني من البائع الفلاني، يعني هذا الصنعة من الصانع الفلاني. يقول إذا كنت تريد هذا المعنى فقد أثبتت ما نثبته نحن المسلمون، نحن نقول بأن عيسى من الله لكن بمعنى أنه مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. شوف الإمام عليه السلام وظف المناظرة والاحتجاج لينقض عقيدة الشرك والعقائد التي تتضمن الشرك حتى يظهر التوحيد الصحيح. هذا توظيف على الصعيد الأول. الصعيد الثاني أنه وظف الاحتجاج والمناظرة من أجل أن يدافع عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمام الرضا في مجالس متعددة، بعضها مع المأمون بعضها مع غير المأمون، طرحت مجموعة من الآيات التي أحيانا يتصور الإنسان في البدء أن فيها قدح في النبي، فيها مذمة إلى هذا النبي. مثلا من تلك الآيات لما أشار القرآن لنبي الله موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والتسليم، لما أشار إلى أن موسى قد طعن الرجل الذي ليس من شيعته، ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال هذا من عمل الشيطان. هذه الآية وما يشابهها بعضهم حاول أن يستغلها على أنها من الآيات التي تثبت على أن الأنبياء يتسلط عليهم الشيطان. يمكن أن الشيطان يوم من الأيام لحظة من اللحظات يأتي ويتسلط على نبي من الأنبياء، بس ما يقدر عليه في حالة واحدة. قالوا ما هي؟ قالوا لما يكون هذا النبي يبلغ وحيه. الإمام الرضا عليه السلام سئل عن هذه الآية، قالوا وش مراد هذه الآية لما يقول النبي هذا من عمل الشيطان وهذا من عمل الشيطان؟ قال لهم الإمام الرضا عليه السلام هذا مو مراده قتله للرجل لهذا الغلام، لا. قال الإمام النبي لما جاء ورأى الذي من شيعته يستغيث فأغاثه فوكز ذلك الذي ليس من شيعته بالعصا وقال وهذا من عمل الشيطان، يعني أن القتال الذي بين هذا وهذا إنما هو هذا من عمل الشيطان، وليس المراد أن فعل موسى هو من عمل الشيطان. هذا ضمير إشارة، صح، اسم إشارة، لكن يحتمل إلى هذا الفعل ويحتمل إلى هذا الفعل، يحتمل إلى هذا الأمر ويحتمل إلى هذا الأمر. الإمام وهو الثقل الذي أوصى النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك به يقول لك ترى هذا الضمير مو يعود إلى فعل موسى، يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى القتال. وبهذا وضح النبي، وضح الإمام عليه السلام ما جرى. آية أخرى أيضا وهي ما يتعلق بنبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام، لما القرآن يتحدث عنه وعن زليخة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أحد الحاضرين كان يقول أن يعني نبي الله يوسف مثل ما هي همت بالفاحشة، هم يوسف هم بالفاحشة والعياذ بالله. فالإمام زجره في ذلك المجلس، بل وقال له لا تفتري على الله ما لا تعلم. تالي قال له الإمام عليه السلام: وأما قوله ولقد همت به وهم بها، همت به، خب هي همت بالفاحشة، ولكن هو هم بها أي هم بقتلها وهم بضربها. زين يا ابن رسول الله، فتقول أنه همت به وهم بها، هذا الهم يختلف عن الهم الآخر، ما هو علامتك، ما هي القرينة التي استفدت منها هذا الأمر يا ابن رسول الله؟ قال اقرأ تتمة الآية: كذلك لندفع عنه السوء والفحشاء. قال هي لو همت به وهم بها، هذا فحشاء وهذا فحشاء، لا اكتفى القرآن يقول دفعنا عنه فحشاء، لأن هذا فحشاء وهذا فحشاء، يقول لكن لأنه لوجود همين متغايرين مختلفين بين وفصل، هذا هم عبر عنه بالسوء وهو قتل يوسف لزليخة، هذا سوء، وأما ما يتعلق بالفاحشة التي ستقع همت به، يقول هذا عبر عنه بالفحشة. وشوف بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا المورد. كذلك مرة أخرى المأمون سأل عن هذه الآية: همت به وهم بها، وأجابه الإمام الرضا عليه السلام، وأشار إلى أنه همت به هي همت بالفاحشة، وهم بها أي هم بدفع الفاحشة عن نفسه وعنها. يعني شاهد أن نبي الله يوسف ما كان للحظة أو خالج قلبه للحظة من اللحظات أن يفعل الفاحش والعياذ بالله. فهذا النبي أو الإمام عليه السلام وظف المناظرة ليرد أو لينزه الأنبياء. في مقام ثالث أشار أيضا في مناظراته واحتجاجاته إلى أجوبة فيما يتعلق بالإمامة الإلهية، ما يتعلق بجملة من العقائد التي يعتقد بها المسلمون. يعني مثلا: علي قسيم الجنة والنار. أحيانا بعضهم يظن أن هذه الكلمة إنما هي تنبئ عن نوع من أنواع الغلو في أمير المؤمنين علي عليه السلام. يعني علي قسيم الجنة والنار؟ مأمون العباسي يوم من الأيام يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، كيف تنسبون لجدكم علي بن أبي طالب أنه قسيم الجنة والنار؟ شوف هذا النوع من الأشخاص ما يتقبل تقول لعلي الله أعطاه مقام يوم القيامة أن يقول للجنة هذا لي هذا لي، أن يقول للنار هذا لي فذري وهذا لك فخذي، ما يتقبل. الإمام عليه السلام جاء إلى بطريق آخر، قال: هل بلغك حديث عن آبائك عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله حب علي إيمان وبغضه كفر؟ قال: بلى، هذا ما عندنا إشكال فيه. قال له: زين، المؤمن وين يدخل؟ قال له: يدخل الجنة. قال له: والكافر أين يدخل؟ قال له: يدخل النار. قال له: إذن هذا هو علي قسيم الجنة والنار. هنا هي الإشكالية التي شوف هذا تقبل، خصوصا بعد شاف فيها ابن عباس وهم متعصبون إلى العباس وإلى أولاد العباس. يقول لك هذا احنا مثبت عندنا. أبو الصلت عجبه الجواب، يقول أنا كنت حاضر، استأنس به الجواب اللطيف الخفيف. يقول لما طلعت يا الرضا عليه السلام قلت له ما أجمل جوابك يا ابن رسول الله. قال إنما أخبرته بشيء وسكت عن شيء آخر. وما هو الشيء الآخر؟ قال وما قلت له أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أن عليا قسيم الجنة والنار يقول للنار هذا لك فخذيه وهذا لي فذريه. أنا لو بقول لرسول الله قال يقول لك لا هذا أنت تدعو، أنت تنسب لعلي، أنت كذا. يقول أنا أجيب بجواب يقتنع به هو وأمثاله. ولكن في الواقع أمير المؤمنين علي عليه السلام له مرتبة أعلى من التي فهمها هو. صعيد ثالث أو صعيد رابع عفوا، الإمام الرضا عليه السلام كان أيضا يحاجج أصحاب الفنون المختلفة. هذا لا يسع الآن المجال إلى ذكر شيء، لكن من جملة ما صار أن الإمام عليه السلام صار يخوض مع أهل الطب فيجيب ويأخذ معهم في الحديث، حتى أنهم أشادوا بما قدمه الرضا عليه السلام وأمر المأمون بأن يكتبوا كتاب الرضا بماء الذهب. هذا يكفي في بيان عظم مقامه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرضا حظى بشعبية قبل أن يأتي ترى إلى طوس. لما جاء إلى طوس لا صيته ملأ الأمصار شرق الأرض وغربها. هذا بقية الباقين، هذا علي بن موسى، هذا هو الخلف، هذا هو الوصي. لهذا شوف لما جاء الرسول إلى مرو ليأخذ لما جاء الرسول إلى المدينة ليأخذ الإمام إلى مر ضجت المدينة عن بكرة أبيها بالبكاء والنياح، بل لا أرادوا أن يقفوا في وجه جلاوزة المأمون. لكن الإمام نهاهم قال لهم ما هذه ساعة قتال؟ الإمام طلب من أولئك أن يمهلوه حتى يتودع من قبر جده المصطفى. الإمام الجواد لما يذكر في زيارة أبيه يقول السلام على الإمام الرؤوف، بس رؤوف يردف هذه العبارة بعبارة أخرى، قال الذي هيج أحزان يوم الطفوف. لكن شلون هيج أحزان يوم الطفوف أنا ما أدري. هل لأن الرضا ما كان يقدر على وداع قبر جده كما كان جده الحسين؟ السجستاني يقول إن رضا عليه السلام كان عند قبر جده مو مرة ولا مرتين، لا يقول أكثر من مرة، يبكي عند القبر، ينحب على قبر جده، يقوم يريد يطلع، يقول ما أشوف الرضا اللي عود إلى قبر النبي، ومرة ومرتين مو قادر يفارق قبر جده، مثل ما الحسين ما كان قادر يفارق جده إلا أنه مضطر، كذلك الرضا ما فارق قبر جده إلا لأنه مضطر. بعد قال لما ودع الحسين عياله وأهل بيته يوم عاشوراء الحسين ودعهم وداع مؤلم. يقول بعض الشعراء كذلك الرضا ودع أهل بيته وداعا مؤلما. لهذا قال لهم لا تتركوا البكاء والنياح علي، آمرت ندب النادبات بيوم الوداع، ويلي وقبر النبي موج يمك
مكسورات الأضلاع ونادى على اخته وجت والقلب مرتاح تقل يا مصباح بيت الطالبين لا وين هالسفرة يا ابو محمد يا مبرور هذا الوداع اليوم كنا وداع عاشور لا وين هالسفرة يا مبرور يوم التردو لازرع ورود ورياحي يا الغايه يا فاطم ما بعد هالسفر جيه قالت تذكرني بجدي غريب الغار ودع عيالي وجثته ظلت رميه وزينب خذوها يا وسافة قوم ظل أبو محمد يضم العالي تبليده وأبو السجاد زردنا بلا كفين أبو محمد على خده يقبلونا وأبو السجاد في نحره اي والله أبو محمد يودع عائلته والقلب مرتاح غلق بابه وتالي ويضعن راح وأبو السجاد اخته تنوكز برماح يضربوها ويسلموها ويشتمون عظم الله أجورنا وأجوركم لما دارت الأيام والسنوات يقول أبو الصالح بينما أنا مع الرضا مقبلون إلى قصري بني العباس يقول قال لي إني أدخل فإذا خرج وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني يقول دخل على المأمون صار المأمون يضمه أهلا بابن العام صار يقدم إلى إمامك الطعام والشراب يقول للإمام اعفني اعفني صار يصر على إمامنا يقول أتتهمنا بشيء إلى أن أصر على الإمام فتناول الإمام شيئا يسيرا أيوا إماما وسيدا فقام الإمام من ساعته فقال إلى أين يا ابن العام قال إلى حيث وجهتني خرج الإمام مغطى الرأس ما إن وصل إلى داره حتى رمى بنفسه على فراش مرضه يقول أبو الصالت بينما أنا في حيرتي وإذا بغلام أشبه الناس بسيدي ومولاي قلت له يا غلام كيف دخلت والأبواب مغلقة قال له يا أبو الصالت إن الذي جاء بي من المدينة هو الذي أدخلني عليك والأبواب مغلقة أنا صاحب العزاء دخل على أبي ما إن رآه إلا فتح الإمام يديه ضمه إلى صدره نادى الجواد وأبته عظم الله أجورنا وأجوركم بينما الإمام يعاني من حرارة السوم حتى نزل القضاء مد يديه ورجله أطبق للموت عينه أشرق نوره وفاضت روحه و واصبحت طوس بزلازل والخلق الغبعويل لاجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش والاعلام السود منشوره والمدامع تسيل ارتجت السبع العليا وبالارض صار انقلاب حيدر حيدر وديني لاولاد الرضا حيدر حيدر وديني لاولاد الرضا حيدر خلنا نروح لطوس يا والد اليمة خلنا نروح لطوس يا والد اليمة سبع ولد لنا ترى المأمون سمى انت الأب الكرار وانا الزغرة أمه ما يمكن يموت الولد ما نصير يمه نحضر نحضر جانب ولدنا لو قضى حيدر حيدر وديني لولد الرضا حيدر انت وانا نحضر لكل مؤمن نحبه وما احضر ولد الرضا هيغات صعبه وصفه قضى عني بعيد بدار غربه ومن شده السم يا وسف مفطور قلبه ومن شده السم يا وسف مفطور قلبه فطر 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 قلبه وعليه ضاق الفضا حيدر حيدر وديني لاولاد الرضا حيدر كل ما قضى لي ولد احضر تدري والطوس يا حيدر لزوم اليوم اسري وبايدي الطم عالصدر وتناسى كسري ومن عيني المنطومه حمرة دموع تجري ومن عيني المنطومه حمرة دموع تجري يسعر يسعر دلالي لضى حيدر حيدر وديني لأولاد الرضا ولا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعني كل غم على غم نوحت والجاي وجهايا وجهايا سلامك للرضا المسموم وجهايا إمام إمام ونور للأكوان وجهايا تدري باب دار النار وجهايا جلود ولحتشم خير البرية اي والله جلود ولحتشم خير
بطوس يا لغى من مصيبة ألحيت على الأحشاء بالزفرات اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا رب العالمين لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم واشفي مرضانا فك أسرانا ارحم موتانا لا سيما العلماء والشهداء ولمن مات على الإيمان وموت المسببين والحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.